بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق على كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى في جامع الرضوان بالمدينة النبوية، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
أما بعد،
الدرس الثالث.
فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدينا والسامعين. قال الإمام عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله في كتابه فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، قال: باب بيان فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب بيان فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. قال الشارح: باب خبر مبتدأ محذوف تقديره هذا. قلت: ويجوز أن يكون مبتدأ خبره محذوف تقديره هذا، وما يجوز أن تكون موصولة والعائد محذوف، أي وبيان الذي يكفره من الذنوب، ويجوز أن تكون مصدرية أي وتكفيره الذنوب، وهذا الثاني أظهر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. هذا هو الباب الأول في كتاب التوحيد مع شرحه فتح المجيد رحم الله العالمين الجليلين، وعنون له الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب: باب بيان فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. ثم ذكر شارحا، أعني الشارح ذكر في شرحه ما يتعلق في إعراب كلمة باب، وما يتعلق بما الموصولة، كما يقول: يجوز أن تكون موصولة ويجوز أن تكون مصدرية. وقبل أن نتكلم عن هذا، مناسبة هذا الباب باب بيان فضل التوحيد وما يكفره من الذنوب، مناسبته لكتاب التوحيد ظاهرة. مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد ظاهرة بينة، لكن ما هي مناسبته لما قبله في بيان معنى التوحيد؟ أقول: مناسبته لكتاب التوحيد ماذا؟ ظاهرة. أما مناسبته لما سبق في بيان معنى التوحيد، تظهر لك المناسبة بأن تعلم أن المؤلف رحمه الله ذكر معنى التوحيد وحقيقته فيما مضى، ذكر معنى التوحيد وحقيقته، فناسب أن يذكر عقبه جملة من الأدلة الدالة على بيان فضل التوحيد. ناسب أن يذكر عقبه هذا الباب الذي فيه ذكر جملة من الأدلة الدالة على بيان فضل التوحيد والتحذير من ضده. هذه مناسبة إيراد الباب عقب كلامه رحمه الله عن معنى التوحيد، فهمتم؟ ثم لما اختار رحمه الله أن تكون ما مصدرية، قال: والثاني أظهر. ووجه كون الثاني أظهر أو أرجح ما قاله العلامة سليمان بن عبد الله رحمه الله في التيسير، قال: لأن الأول يوهم أن ثم ذنوبا لا يكفرها التوحيد وليس بمراد قال لأن الأول يوهم أن ثم ذنوبا لا يكفرها التوحيد وليس بمراد. هذا وجه ماذا؟ الترجيح. هذا وجه الترجيح. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قال الشارح: قال ابن جرير: حدثني المثنى وساق بسنده عن الربيع بن أنس قال: الإيمان الإخلاص لله وحده. وقال ابن كثير في الآية: أي هؤلاء الذين أخلصوا العبادة لله وحده ولم يشركوا به شيئا هم الآمنون يوم القيامة المهتدون في الدنيا والآخرة. وقال ابن زيد وابن إسحاق: هذا من الله على فضل فصل القضاء بين إبراهيم وقومه. وعن ابن مسعود: لما نزلت هذه الآية قالوا: فأينا لم يظلم نفسه؟ قال عليه السلام: إن الشرك لظلم عظيم. وساقه البخاري بسنده فقال: حدثنا عمر بن حفص حدثنا أبي
قال حدثنا أبي
قال حدثنا أبي حدثنا الأعمش.
هذه تقرأ قال تقرأ ولا تكتب. نعم.
قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال: لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم قلنا: يا رسول الله، أينا لا يظلم نفسه؟ قال: ليس كما تقولون، لم يلبسوا إيمانهم بظلم بشرك. أولم تسمعوا إلى قول لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وهذا الحديث في الصحيح والمستدرك وغيرهما، ولأحمد بنحوه عن عبد الله قال: لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا رسول الله، فأينا لا يظلم نفسه؟ قال: إنه ليس الذي تعنون، ألم تسمعوا ما قال العبد الصالح: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، إنما هو الشرك. وعن عمر أنه فسره بالذنب، فيكون المعنى الأمن من كل عذاب. وقال الحسن والكلبي: أولئك لهم الأمن في الآخرة وهم مهتدون في الدنيا. قال شيخ الإسلام: والذين شق عليهم أنهم ظنوا أن الظلم المشروط.
نعم. ثم ذكر رحمه الله آية الأنعام، وهي قوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ثم ذكر تفسير الربيع بن أنس أنه قال: الإيمان الذين آمنوا يعني ولم يلبسوا إيمانهم، أي الإخلاص لله وحده. يقول عندكم المصنف هاهنا: قال ابن جرير حدثني المثنى وساق بسنده عن الربيع ابن أنس. الإسناد إسناد ابن جرير: قال حدثنا المثنى قال حدثنا إسحاق قال حدثنا ابن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع ابن أنس. هذا هو إسناد ابن جرير، وهذا الإسناد لا يصح وفيه ضعف وكلام كثير. فإن في الإسناد ابن أبي جعفر شيخ إسحاق الذي هو شيخ شيخ ابن جرير، ابن أبي جعفر وهو عبد الله الرازي، عبد الله ابن أبي جعفر الرازي متكلم فيه وثقه بعضهم وضعفه آخرون. وذكر الحافظ ابن عدي لما ترجم له من الكامل قال وبعض حديثه لا يتابع عليه. وثمة قضية في رواية ابن أبي جعفر عبد الله هذا في رواية عبد الله هذا عن أبيه ذكرها ابن حبان لما ترجم له في الثقات قال يعتبر بحديثه من رواية نعم من غير روايته عن أبيه يعتبر حديثه من غير روايته عن أبيه وهذا الإسناد من روايته عن أبيه واضح. ولهذا ترجم لما ترجم له الحافظ في التقريب قال صدوق يخطئ لكن ما تكلم عن رواية عن أبيه ولهذا يحتاج النظر إلى ماذا؟ إلى كتب التراجم المطولة. كذلك في الإسناد أبوه وهو أبو جعفر الرازي مختلف في اسمه مختلف في تحديد اسمه رجح الحافظ المزي رحمه الله أنه عيسى ابن ماهان عيسى ابن ماهان وهذا عيسى ابن ماهان أو أبو جعفر الرازي هو عالم بالتفسير كما قال ابن عبد البر رحمه الله عالم بالتفسير وثقه بعض أهل العلم كابن معين مرة ومرة قال يكتب حديثه لكنه يخطئ ومرة قال ثقة يغلط فيما يرويه عن المغيرة أو عن مغيرة. أما الإمام أحمد فقال صالح الحديث قال إيش صالح الحديث ليس بالقوي أو ليس بقوي في الحديث قاله مرة وقال الفلاس فيه ضعف من أهل الصدق سيء الحفظ يعني في نفسه صدوق صدوق اللهجة لكنه أتي من ماذا من سوء حفظه ولهذا صار يخطئ. قال الحافظ أبو زرعة شيخ يهم كثيرا شيخ يهم كثيرا. قال ابن خراش سيء الحفظ صدوق. إذن من كان أمره كذلك فروايته فيها ماذا فيها ضعف أو حديثه ضعيف وما ينفرد به يعتبر منكرا. ولهذا قال ابن حبان كان ينفرد بالمناكير عن المشاهير لا يعجبني الاحتجاج بخبره إلا فيما وافق الثقات إلا فيما وافق الثقات. وفي الإسناد أيضا هذا الربيع بن أنس الذي نقل عنه البصري البكري البصري هو صدوق كما قال أبو حاتم والعجلي والنسائي يقول ليس به بأس. لكن ثمة نقطة أيضا مهمة ذكرها الحافظ ابن حبان في المجروحين في كتاب الثقات آسف لما ترجم للربيع قال الناس يتقون من حديثه ما كان من رواية أبي جعفر أي الرازي الناس يتقون من حديثه ما كان من رواية أبي جعفر عنه لأنه أو لأن في أحاديثه عنه اضطرابا كثيرا وهذا من رواية أبي جعفر عنه ففيه إشكال. ابن أبي جعفر يروي عن أبيه وروايته عن أبيه فيها إشكال وأبو جعفر يروي عن الربيع ورواية أبي جعفر عن الربيع فيها ماذا إشكال مع ما فيها من ماذا من كلام. هذا الإسناد الذي ذكرته لك يكثر منه الحافظ ابن جرير الإمام ابن جرير في تفسيره يكثر منه ويكرره. ثم نقل كلام الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسير الآية واختار أنها أي هؤلاء الذين أخلصوا العبادة لله وحده ولم يشركوا به شيئا هم الآمنون يوم القيامة المهتدون في الدنيا والآخرة. ثم قال وقال ابن زيد وابن إسحاق هذا من فصل الله هذا من الله على فصل القضاء بين إبراهيم وقومه بين إبراهيم وقومه. وهذا التفسير تفسير ابن زيد وابن إسحاق رجحه الإمام ابن جرير رحمه الله في التفسير أيضا. والرواية عن ابن زيد نعم وابن إسحاق أخرجها ابن جرير رحمه الله في تفسيره بإسناد نظيف بإسناد عنهما نظيف، وليس في الإسناد إلى ابن زيد محمد بن حميد الرازي كما قاله بعضهم، ليس كذلك، فالإسناد إليه ماذا؟ نظيف. وكما قلت أن هذا التفسير عنهما رجحه الإمام ابن جرير رحمه الله. ثم نقل الإمام رحمه الله هنا ما يتعلق بحديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه في حديث البخاري وهو ظاهر، قال: والحديث في الصحيح، والحديث في الصحيح. طبعا هنا هل يريد صحيح البخاري أم مسلم؟ محتمل، ويحتمل أنه يريد الصحيحين، والحديث في الصحيحين، والحديث في الصحيحين. ثم ذكر قال: ولأحمد بنحوه عن عبد الله أي ابن مسعود قال: لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم الآية، أنه شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخر الحديث، إلى آخر الحديث. هذا أيضا نعم في مسند الإمام أحمد والترمذي وابن جرير وغيرهم وهو صحيح. ثم قال: وعن عمر أنه فسره بالذم، هذا الأثر عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أخرجه ابن جرير أيضا في التفسير، والإسناد فيه كلام، الإسناد فيه كلام نعم. قال: فيكون المعنى الأمن من كل عذاب. ثم نقل عن الحسن والكلبي أنهما قال: أولئك لهم الأمن في الآخرة وهم أي مهتدون في الدنيا نعم.
قال شيخ الإسلام: والذين شق عليهم أنهم ظنوا أن الظلم.
سبق معنا من يريد بشيخ الإسلام، قد سطر هذا أنه يريد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله نعم.
والذين شق عليهم أنهم ظنوا أن الظلم المشروط عدمه هو ظلم العبد نفسه، وأنه لا أمن ولا اهتداء إلا لمن لم يظلم نفسه، فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما دلهم على أن الشرك ظلم في كتاب الله، فلا يحصل الأمن والاهتداء إلا لمن لم يلبس إيمانه بظلم، فإن من لم يلبس إيمانه بهذا الظلم كان من أهل الأمن والاهتداء كما كان من أهل الاصطفاء في قوله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه. وهذا لا ينفي أن يؤاخذ أحدهم بظلمه لنفسه بذنب إذا لم يتب، كما قال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقد سأل أبو بكر الصديق رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أينا لم يعمل سوءا؟ فقال: يا أبا بكر، ألست تنصب؟ ألست تحزن؟ أليس يصيبك اللأواء؟ فذلك ما تجزون به. فبين أن المؤمن الذي إذا مات دخل الجنة قد جزى بسيئاته في الدنيا بالمصائب. قال: فمن سلم من أجناس الظلم الثلاثة: الشرك، وظلم العباد، وظلمه لنفسه بما دون الشرك، كان له الأمن التام والاهتداء التام. ومن لم يسلم من ظلمه لنفسه كان له الأمن والاهتداء مطلقا، بمعنى أنه لا بد أن يدخل الجنة، كما وعد بذلك في الآية الأخرى: وقد هداه الله إلى الصراط المستقيم الذي تكون عاقبته فيه إلى الجنة، ويحصل له من نقص الأمن والاهتداء بحسب ما نقص من إيمانه بظلمه لنفسه. وليس مراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إنما هو الشرك أن من لم يشرك الشرك الأكبر يكون له الأمن التام والاهتداء التام. فإن أحاديثه الكثيرة مع نصوص القرآن تبين أن أهل الكبائر معرضون للخوف، لم يحصل لهم الأمن التام والاهتداء التام الذي يكونون به مهتدين إلى الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من غير عذاب يحصل لهم، بل معهم أصل الاهتداء إلى هذا الصراط، ومعهم أصل نعمة الله تعالى عليهم، ولا بد لهم من دخول الجنة. وقوله إنما هو الشرك، إن أراد الأكبر فمقصوده أن من لم يكن من أهله فهو آمن مما وعد به المشركون من عذاب الدنيا والآخرة، وإن كان مراده جنس الشرك فيقال ظلم العبد نفسه كبخله بحب المال ببعض الواجب هو شرك أصغر، وحبه ما يبغضه الله تعالى حتى يقدم هواه على محبة الله شرك أصغر ونحو ذلك، فهذا فاته من الأمن والاهتداء بحسبه. ولهذا كان السلف يدخلون الذنب في هذا الشرك بهذا الاعتبار.
نعم. ثم نقل رحمه الله كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حول هذه الآية العظيمة، مبينا أن الذين شق عليهم ظنوا أن الظلم المشروط هو ظلم العبد لنفسه، وأنه لا أمن ولا اهتداء إلا لمن لم يظلم نفسه، فبين لهم النبي عليه الصلاة والسلام ما دلهم على أن الشرك ظلم في كتاب الله أيضا، أي ورد أنه ماذا؟ أن الشرك ظلم كما جاء في كتاب الله جل وعلا، فلا يحصل الأمن والاهتداء إلا لمن لم يلبس إيمانه بظلم أي بشرك، فكمن كان كذلك كان من أهل الأمن والاهتداء والاصطفاء كما في آية فاطر. ثم ذكر حديث أبي بكر الصديق في سؤال النبي عليه الصلاة والسلام: ألست تنصب؟ ألست تحزن؟ أليس يصيبك اللأواء؟ أي ضيق وشدة معيشة؟ فذلك ما تجزون به يعني يكون كفارات ورفع للدرجات يرحمك الله. هذا الحديث حديث الصديق أخرجه المروزي في مسند أبي بكر وهو عند الإمام أحمد وابن حبان في الصحيح والحاكم وصححاه وهو كذلك، حديث له شواهد عدة يصح بها. قال: فبين أن المؤمن إذا مات دخل الجنة، وقد يجزى بسيئاته في الدنيا بالمصائب، يعني المصائب المكفرة، المصائب المكفرة، ودخول المؤمن للجنة دليل على فضل ماذا؟ على فضل توحيده، وأن مآله إلى الجنة، مآله إلى الجنة. ثم تكلم رحمه الله في أجناس الظلم الثلاثة، ثم قال: ومن لم يسلم من ظلمه لنفسه كان له الأمن والاهتداء مطلقا. عندنا الأمن والاهتداء التام، وعندنا ما يضاده، لا أمن ولا اهتداء مطلقا، أو أن يكون ثمة أمن واهتداء باعتبار مطلق الإيمان الذي معه، لكن ما يقترفه من معاصي وآثام ونحو ذلك لا تجعله في أمن تام واهتداء تام. فقال: ليس مراد النبي عليه الصلاة والسلام بقوله إنما هو الشرك أن من لم يشرك الشرك الأكبر يكون له الأمن التام والاهتداء التام. لماذا؟ انظر، هذا من التوفيق فيما ظاهره التعارض، فيما ظاهره إيش؟ قد يتعارض في أفهام بعض الناس، فوفق لك شيخ الإسلام أن أحاديث
قال فإن أحاديثه الكثيرة مع نصوص القرآن تبين أن أهل الكبائر معرضون إيش؟ للخوف، معرضون للخوف. طيب من تعرض للخوف لم يحصل له الأمن التام ولا الاهتداء التام الذي يكونون به ماذا؟ مهتدين إلى الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم، واضح؟ بل معهم أصل الاهتداء إلى هذا الصراط، ومعهم أصل نعمة الله تعالى عليهم، ولا بد لهم من دخول الجنة. يعني لو كان منهم من كتب الله عليه أن يدخل النار وهو موحد، فدخوله كما يقول العلماء للنار دخول تطهير لا دخول تأبيد. دخول من يكتب الله عز وجل عليه دخولها من أهل التوحيد فإنه دخول تطهير لا دخول ماذا؟ تأبيد. نعم.
وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: قوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قال الصحابة: وأينا يا رسول الله لم يلبس إيمانه بظلم؟ قال: ذلك الشرك. لم تسمعوا قول العبد الصالح: إن الشرك لظلم عظيم. فلما أشكل عليهم المراد بالظلم فظنوا أن ظلم النفس داخل فيه، وأن من ظلم نفسه أي ظلم كان لم يكن آمنا ولا مهتديا، أجابهم صلوات الله وسلامه عليه بأن الظلم الرافع للأمن والهداية على الإطلاق هو الشرك. وهذا والله هو الجواب الذي يشفي العليل ويروي الغليل، فإن الظلم المطلق التام هو الشرك الذي هو وضع العبادة في غير موضعها، والأمن والهدى المطلق هو الأمن في الدنيا والآخرة والهدى إلى الصراط المستقيم. فالظلم المطلق التام رافع للأمن والهدى المطلق التام، ولا يمنع ذلك أن يكون مطلق الظلم مانعا من مطلق الأمن ومطلق الهدى ومطلق الأمن ومطلق الهدى. فتأمله، فالمطلق للمطلق والحصة للحصة. انتهى ملخصا.
نعم، انتهى ملخصا من كلام الإمام ابن القيم رحمه الله في الصواعق المرسلة، وهذا كلام في غاية من النفاسة والأهمية في قوله: وهذا والله هو الجواب الذي يشفي العليل ويروي الغليل، أي في جوابه عليه الصلاة والسلام لأصحابه لما أشكل عليهم ظاهر دلالة الآية، فبين لهم المراد بذلك صلى الله عليه وسلم. لا شك أن الأمن والهدى المطلق هو الأمن في الدنيا والآخرة والهدى إلى الصراط المستقيم. فمن لزم الحق والتزمه حقا وحقيقة وصار على الصراط المستقيم، سار على الصراط المستقيم والتزمه، هداه الله جل وعلا وأمنه. فكلما اهتدى المرء إلى الحق والتزمه أمنه الله جل وعز ووقاه وعلمه، وهذا يدعوه إلى أن يتقي الله أكثر بتحقيق الأوامر واجتناب النواهي. فكلما اتقى العبد ربه هداه، وإذا هداه أمنه. فكلما اتقى العبد ربه هداه، وكلما هداه زاد التقوى، فهو في مزيد هداية ما دام في مزيد تقوى، فهو في مزيد هداية ما دام في مزيد ماذا؟ تقوى، كما قاله الإمام ابن القيم رحمه الله في الفوائد. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله، من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم مروح منه، والجنة حق، والجنة حق، والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أخرجاه. قال الشارح: عبادة بن الصامت ابن قيس الأنصاري، ابن قيس الأنصاري الخزرجي أبو الوليد أحد النقباء، بدري مشهور، مات بالرملة 34 وله 72 سنة، وقيل عاش إلى خلافة معاوية. قوله: من شهد أن لا إله إلا الله، أي من تكلم بها عارفا لمعناها، عاملا بمقتضاها باطنا وظاهرا، كما قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. وقوله: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. أما النطق بها من غير معرفة بمعناها ولا يقين ولا عمل بما تقتضيه من نفي الشرك وإخلاص القول والعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح، فغير نافع بالإجماع. قال في المفهم على صحيح مسلم: باب لا يكفي مجرد التلفظ بالشهادتين، بل لا بد من استيقان القلب. هذه الترجمة تنبيه على فساد مذهب المرجئة القائلين بأن التلفظ بالشهادتين كاف في الإيمان، وأحاديث هذا الباب تدل على فساده، بل هو مذهب معلوم الفساد من الشريعة لمن وقف عليها، ولأنه يلزم منه تسويغ النفاق والحكم للمنافق بالإيمان الصحيح وهو باطل قطعا، انتهى. وفي هذا الحديث ما يدل على هذا، وهو قوله: من شهد، فإن الشهادة لا تصح إلا إذا كانت عن علم ويقين. قال النووي: هذا حديث عظيم جليل الموقع، وهو أجمع أو من أجمع الأحاديث المشتملة على العقائد، فإنه صلى الله عليه وسلم جمع فيه ما يخرج من ملل الكفر على اختلاف عقائدهم وتباعدها، فاقتصر صلى الله عليه وسلم في هذه الأحرف على ما يباين به جميعهم، انتهى. ومعنى لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله، وهو في مواضع من القرآن، ويأتيك في قول البقاعي صريحا. قوله وحده تأكيد للإثبات، شريك له تأكيد للنفي، قاله الحافظ، كما قال تعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وقال: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال: وإلى عاد أخاهم هودا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فأجابوا ردا عليه بقولهم: أجئتنا لنعبد الله وحده، ونذر ما كان يعبد آباؤنا. وقال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. فتضمن ذلك نفي الإلهية عما سوى الله، وهي العبادة، وإثباتها لله وحده لا شريك له. والقرآن من أوله إلى آخره يبين هذا ويقرره ويرشد إليه. فالعبادة بجميع أنواعها إنما تصدر عن تأله القلب بالحب والخضوع والتذلل رغبا ورهبا، وهذا كله لا يستحقه إلا الله تعالى، كما تقدم في أدلة هذا الباب وما قبله. ومن صرف من ذلك شيئا لغير الله فقد جعله ندا لله، فلا ينفع مع ذلك قول ولا عمل. ذكر كلام العلماء في معنى الإله. قد تقدم كلام ابن عباس، وقال الوزير أبو المظفر في الإفصاح: قوله شهادة أن لا إله إلا الله يقتضي أن يكون الشاهد عالما بأن لا إله إلا الله، كما قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله.
نعم. ثم بدأ رحمه الله، أعني المصنف الإمام محمد بن الوهاب رحمه الله، بذكر حديث، أو ذكر بعد الآية حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه وهو حديث في الصحيحين، حديث في الصحيحين كما قال أخرجاه. بدأ الشارح رحمه الله فقال معرفا بعبادة رضي الله عنه مترجما له باختصار، ثم شرح بعض ألفاظه. قال: من شهد أن لا إله إلا الله، أي من تكلم بها عارفا لمعناها عاملا بمقتضاها باطنا وظاهرا. نعم، كلمة التوحيد تفيد قائلها ويشترط فيها أن يقولها وهو عالم بماذا؟ بمعناها، يعمل بما دلت عليه ظاهرا وباطنا. ولهذا كانت هي مفتاح الإسلام، لا يدخل المرء إلى الإسلام إلا بماذا؟ بكلمة التوحيد، لا بد أن يقولها بلسانه وأن يعتقدها بإيش؟ بقلبه، وأن يعمل بما دلت عليه بقلبه وجوارحه، بقلبه وجوارحه. نعم، قد يدخل الإنسان ابتداء في الإسلام لكن له لا يعلم دلالة هذه ماذا؟ الكلمة ابتداء، فيؤخذ منه وينطق بالشهادتين ثم يعرف ويعلم، ثم يعرف ويعلم. في مسند الإمام أحمد أن بعض الناس لما عرض عليهم النبي عليه الصلاة والسلام الإسلام وافقوا واشترطوا، فقال بعضهم: أسلم على ألا أخر لله إلا ساجدا، يعني إذا صليت لا أركع، أصلي وإذا صليت وجاء أسجد بدون ركوع، لا يوجد ركوع. شرط هذا على رسول الله عليه الصلاة والسلام أن لا يسلم إلا على هذا، فوافق النبي عليه الصلاة والسلام على شرطه الفاسد، على هذا الشرط ماذا؟ الفاسد. فلما نطق بالشهادتين عرف أو علم. ومن هنا أخذ أهل العلم كالإمام أحمد وغيره على قبول مثل هذا الشرط الفاسد، على قبول مثل هذا الشرط الفاسد ابتداء لمن أراد أن يسلم. فإذا أسلم عرف بأن من مقتضيات هذه الكلمة الصلاة، والصلاة لا يجوز لك أن تختار منها تصلي كذا ولا أصلي كذا، يجب أن تلتزم بماذا؟ بما أمرت به، بما أمرت به. واضح؟ إذن كلمة التوحيد تنفع قائلها إذا ما قالها ابتداء ليدخل في الإسلام، ثم يعرف، ثم ماذا؟ يعرف بدلالتها وما تدل عليه وما هي ماذا؟ مقتضيات هذه الكلمة. وكلام الإمام رحمه الله عبد الرحمن هاهنا ظاهر، قال: أما النطق بها من غير معرفة بمعناها ولا يقين ولا عمل، إذ إن لكلمة التوحيد شروطا لا بد من تحقيقها. نعم، قال: ولا عمل بما تقتضيه من نفي الشرك وإخلاص القول لله، والقول والعمل قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح، فغير نافع بالإجماع. وهذه المسألة قد تكلمنا عليها لما تكلمنا عن شروط لا إله إلا الله وما يتعلق بمسائل وضوابط التكفير، إذ قدمنا بمقدمات لا أذكر كم من مجلسين أو ثلاثة إبان شرحنا لنواقض الإسلام وتعليقنا على نواقض الإسلام، ومن ذلك ما يتعلق بماذا؟ بهذه المسألة. نعم، ثم ذكر ما يدل على مذهب فساد مذهب المرجئة. نعم، مذهب المرجئة مذهب فاسد وقول باطل، ترده أدلة الوحيين وعمل السلف من الصحابة رضي الله تعالى عنهم فأئمة الدين. نعم، بل هذا القول أنه لا يضر مع الإيمان ذنب، ها، يكفي في ذلك الشهادتين، حتى قال بهذا غلاة من؟ غلاة المرجئة، نعوذ بالله من هذا القول الفاسد. ثم قال: أحاديث الباب تدل على فساده. نعم، لا يحتاج الأمر إلى مزيد، فكما يقال قطع الجهيزة قول كل خطيب. الأدلة ترد على هذا المذهب الفاسد، كما أنها ترد على مذهب الخوارج، فالحق وسط بين أهل الإفراط والتفريط، وسط بين أهل الإفراط والتفريط. نعم،
ذكر كلام العلماء في معنى الإله
تكلمنا. نعم. قال: واسم الله،
قال: واسم الله مرتفع بعد إلا من حيث إنه الواجب له الإلهية، فلا يستحقها غيره سبحانه. قال: وجملة الفائدة في ذلك أن تعلم أن هذه الكلمة مشتملة على الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، فإنك لما نفيت الإلهية وأثبتت الإجابة لله تعالى كنت ممن كفر بالطاغوت وآمن بالله. وقال في البدائع ردا لقول من قال: إن المستثنى مخرج من المنفي، قال: بل هو مخرج من المنفي وحكمه. شيخ، كلمة من ساقطة يا شيخ.
نعم.
فلا يكون داخلا في المنفي، إذ لو كان كذلك لم يدخل الرجل في الإسلام بقوله لا إله إلا الله، لأنه لم يثبت الإلهية لله تعالى. وهذه أعظم كلمة تضمنت نفي الإلهية عما سوى الله وإثباتها له بوصف الاختصاص، فدلالتها على إثبات إلهيته أعظم من دلالة قولنا الله إله، ولا يستريب أحد في هذا البتة انتهى بمعناه. قلت: ولا ريب أنه لم يدخل في المنفي أصلا، لأن المراد من هذه الكلمة إفراده تعالى بالإلهية في قلب الموحد وقوله وعمله، كما دلت عليه الآيات المحكمات، كما أخبر عن دعوة رسله أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، فنفوا الإلهية عما سوى الله تعالى وأثبتوها لله وحده، فإنه تعالى هو المتصف بتفرده بالإلهية أزلا وأبدا، كما قال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. وأخبر تعالى عن المشركين أنهم قالوا: أجئتنا لنعبد الله وحده، أرادوا أن يدخلوه في جملة آلهتهم في العبادة، وأنكروا أن تكون العبادة له وحده، مع معرفتهم أن لا إله إلا الله تبطل ذلك. وتسوية آلهتهم بالله في العبادة هو الشرك الأكبر الذي يوجب الخلود في النار، فالموحد مخالف للمشرك في قوله وفعله ونيته، وهذا ظاهر لا خفاء به بحمد الله. وقال أبو عبد الله القرطبي في تفسير لا إله إلا هو: أي لا معبود إلا هو. وقال الزمخشري: الإله من أسماء الأجناس كالرجل والفرس، يقع على كل معبود بحق أو بباطل، ثم غلب على المعبود بحق
ثم غلب على المعبود بحق.
قال شيخ الإسلام: الإله هو المعبود المطاع، فإن الإله هو المألوه، والمألوه هو الذي يستحق أن يعبد، وكونه يستحق أن يعبد هو بما اتصف به من الصفات التي تستلزم أن يكون هو المحبوب غاية الحب، المخضوع له غاية الخضوع. وقال رحمه الله تعالى: فإن الإله هو المحبوب المعبود الذي تألوه القلوب بحبها، وتخضع له وتذل له وتخافه وترجوه وتنيب إليه في شدائدها، وتدعوه في مهماتها، وتتوكل عليه في مصالحها، وتلجأ إليه وتطمئن بذكره، وتسكن إلى حبه، وليس ذلك إلا لله وحده. ولهذا كانت لا إله إلا الله أصدق الكلام، وكان أهلها أهل الله وحزبه، والمنكرون لها أعداءه وأهل غضبه ونقمته، فإذا صحت صح بها كل مسألة وكل مسألة وحال وذوق، وإذا لم يصححها العبد فالفساد لازم له في علومه وأعماله. وقال ابن القيم: الإله هو الذي تألهه القلوب محبة وإجلالا وإنابة وإكراما وتعظيما وذلا وخضوعا وخوفا ورجاء وتوكلا.
فكيف يقال بعد هذا أن دراسة التوحيد تقسي القلب؟ أقول: كيف يقال بعد هذا الكلام العظيم الرائق عن هؤلاء الجمع من أهل العلم كشيخ الإسلام رحمه الله وتلميذه الإمام ابن القيم وغيرهم أن دراسة العقيدة تقسي القلب؟ لا شك أنه يقسو قلب المبتدع الضال، لأنه لا يريد أن يعرف الحق ولا أن يذعن للحق، إنما يريد أن يلهث وراء ماذا؟ بدعته وما ينصرها. أما أهل التوحيد والسنة فقلوبهم ممتلئة لله جل وعلا تعظيما ومهابة ومحبة وخوفا وطمعا ورغبة ورهبة إليه جل وعز. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. هذه صفات أهل التوحيد، يهابونه ويحبونه ويعظمونه حق تعظيمه سبحانه وتعالى، ويقومون بحقوقه وإفراده جل في علاه بالعبودية. فالإله هو المحبوب المعبود الذي تألهه القلوب بحبها وتخضع له وتذل له وتخافه وترجوه وتنيب إليه في شدائدها. أمن يجيب المضطر إذا دعاه وتدعوه في مهاماتها وتتوكل عليه في مصالحها وتلجأ إليه وتطمئن بذكره وتسكن إلى حبه؟ وليس ذلك إلا لله وحده، إلا لله وحده. استشعروا هذا فرقت قلوبهم وذرفت عيونهم، فلا حول ولا قوة إلا بالله. من مثل هذه الكلمات الفجة يريدون صد الناس عن تعلم هذه العقيدة النقية الصافية. نعم.
وقال ابن رجب: الإله هو الذي يطاع فلا يعصى، هيبة له وإجلالا ومحبة وخوفا ورجاء وتوكلا عليه وسؤالا منه ودعاء له، ولا يصلح هذا كله إلا لله عز وجل. فمن أشرك مخلوقا في شيء من هذه الأمور التي هي من خصائص الإلهية كان ذلك قدحا في إخلاصه في قول لا إله إلا الله، وكان فيه من عبودية المخلوق بحسب ما فيه من ذلك. وقال البقاعي: لا إله إلا الله، أي انتفى انتفاء عظيما أن يكون معبود بحق غير الملك الأعظم، فإن هذا العلم هو أعظم الذكرى المنجية من أهوال الساعة، وإنما يكون علما إذا كان نافعا، وإنما يكون نافعا إذا كان مع الإذعان والعمل بما تقتضيه، وإلا فهو جهل صرف. وقال الطيبي: الإله فعال بمعنى مفعول. قال الطيبي: الإله فعال بمعنى مفعول، كالكتاب بمعنى المكتوب. من أله إلهة، أي عبد عبادة. قال الشارح: وهذا كثير في كلام العلماء وإجماع منهم أن الإله هو المعبود، خلافا لما يعتقده عباد القبور وجهلة المتكلمين من أن معناه هو الخالق والقادر على الاختراع نحو ذلك، ويظنون أنهم إذا قالوها فقد أتوا من التوحيد بالغاية القصوى، ولو فعلوا ما فعلوا من عبادة غير الله كدعوة الأموات والاستغاثة بهم في الكربات والنذر في الملمات إلى غير ذلك من أنواع العبادات، ما شعروا أن مشركي العرب وغيرهم يشاركونهم في الإقرار بهذا المعنى ويعتقدون أن الله هو الخالق القادر على الاختراع، كما قال تعالى: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، وقال: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. فأخبر تعالى عنهم أنهم اتخذوا الأولياء من دونه، وقالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فتبا لمن كان أبو جهل ورؤوس الكفر من قريش وغيرهم أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله. قال تعالى: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون: إنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. فعرفوا أنها تدل على ترك عبادة معبوداته. قلت: ودلالتها على هذا دلالة تضمن، أن ذلك يقتضي إخلاص العبادة لله وحده، ودلالتها على نفي الإلهية وعبادتها وإفراد الله تعالى بالعبادة دلالة مطابقة. فدلت لا إله إلا الله على نفي العبادة عن كل ما سوى الله كائنا من كان، وإثبات الإلهية لله وحده دون ما سواه، وهذا هو التوحيد الذي دعت إليه الرسل ودل عليه القرآن من أوله إلى آخره، كما قال تعالى عن الجن: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. فلا إله إلا الله لا تنفع إلا من عرف مدلولها نفيا وإثباتا واعتقد ذلك وقبله وعمل به، وأما من قالها من غير علم واعتقاد وعمل فقد تقدم كلام العلماء أن هذا جهل صرف، فهو حجة عليه بلا ريب. فقوله في الحديث: وحده لا شريك له، تأكيد وبيان لمضمون معناها، قد أوضح الله تعالى ذلك وبينه في قصص الأنبياء والمرسلين في كتابه المبين. فما أجهل عباد القبور بحالهم، وما أعظم ما وقعوا فيه. فإن مشركي العرب ونحوهم جحدوا لا إله إلا الله لفظا ومعنى، وهؤلاء المشركين أقروا بها لفظا وجحدوا بها معنى. فتجد أحدهم يقولها وهو يأله غير الله بأنواع العبادة، كالحب والتعظيم والخوف والرجاء والتوكل والدعاء وغير ذلك من أنواع العبادة.
فتجد الواحد منهم يحلف بالله كاذبا، لكن لا يحلف بسيده ولا بصاحب الضريح، نعم، ولا يتجرأ على ذلك، أقول ولا يتجرأ على ذلك، ويستسيغ ويجوز لنفسه أن يحلف بالله وهو يعلم أنه كاذب، ولو كانت يمينا ماذا؟ مغلظة. أما هذا الشيخ صاحب القبر والولي أو الضريح أو غير ذلك ما يستطيع أبدا، ولا يتجاسر، ثم يدعي فيقول أنه يقول لا إله إلا الله وقلبه يأله غير الله ويرجو غير الله ويدعو غير الله، فأين هذه الهداية لكلمة لا إله إلا الله في قلبه؟ أين هذه الهداية التي اهتدى بها؟ وإذا حلت الهداية قلبا نشطت في العبادة الأعضاء، نعم.
بل زاد شركهم على شرك العرب بمراتب، فإن أكثرهم إذا وقع في شدة أخلص
في شدة، إذا وقع في شدة يعني في مشرك العرب، خير من هؤلاء، كان أولئك إذا وقع أحدهم في شدة لجأ إلى الله وعلم أن المنجى والملجأ إليه، نعم.
أخلص الدعاء لغير الله تعالى، ويعتقدون أنه أسرع فرجا لهم، بخلاف حال المشركين الأولين فإنهم يشركون في الرخاء، وأما في الشدائد فإنما يخلصون لله وحده.
هؤلاء المشركون مشركو العرب من قريش قديما يشركون في حال رخائهم كما يقول من عبادة الآلهة وغيرها، أما في حال الشدائد فيخلصون الدعاء، يرون أن النجاة في يده جل في علاه. أما هؤلاء لا في رخاء ولا في إيش؟ نعم،
كما قال تعالى:
يا خائفون من التتر لوذوا بقبر أبي عمر، لوذوا بقبر أبي عمر ينجيكم من الضرر، هكذا حتى في هذه الشدائد.
فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. فبهذا تتبين أن مشركي أهل هذه الأزمان أجهلوا بالله وبتوحيده من مشركي العرب ومن قبلهم. وقوله وأن محمدا عبده ورسوله، أي وشهد بذلك، وهو معطوف على ما قبله على نية تكرار العامل. ومعنى العبد، ومعنى العبد هنا المملوك العابد، أي أنه مملوك لله تعالى، والعبودية الخاصة وصفه، كما قال تعالى: أليس الله بكاف عبده. فأعلى مراتب العبد العبودية الخاصة والرسالة. فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم أكمل الخلق في هاتين الصفتين الشريفتين. وأما الربوبية والإلهية فهما حق الله تعالى، لا يشاركه في شيء منها ملك مقرب ولا نبي مرسل. وقوله عبده ورسوله،
كيف بالذي يقول كالخميني شيخ الضلالة وإمام الزندقة: إن لأئمتنا منزلة ما بلغها نبي مرسل ولا ملك مقرب، ولا ملك مقرب، تنظير للشرك بالله جل وعلا والكفر به، تنظير للطاغوتية، تنظير للطاغوتية وعبادة الأضرحة والشرك بالله جل وعز ودعاء غيره جل وعلا والاستغاثة بهم. أما ترونهم الآن قبحهم الله، طهر الله جل وعلا الأرض منهم، يرفعون ألويتهم: يا حسين يا حسين، يا زينب، يا فاطمة، ويأتون إلى أهل السنة المستضعفين في بلاد الشام الأسيفة الجريحة، فرج الله كربة أهلها، أو أهل العراق من أهل السنة هناك أو غيرهم، فينكلون بأهل السنة أشد التنكيل باسم الانتصار لآل البيت. قاتلهم الله أنى يؤفكون. ثم يأتي بعض المتحذلقة فيقول: وجدنا هؤلاء فيهم عقل وفيهم كذا، ويزورهم في حسينياتهم أو في مناطق شركهم، ويفعلون، ويدعي أن فيهم من العقل وفيهم من الإنصاف وفيهم من كذا وكذا. ما شاء الله، ما هذا العدل مع أمثال هؤلاء الذين يعني تلهج ألسنتهم بالشرك بالله وسب أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. زد على هذا تجد هذا المتفيقه لسانه سلطاً على أهل السنة المحضة، سلطاً على أهل السنة المحضة. فمثلاً أحدهم يقول لما سئل: هل توجد جماعة الإخوان المسلمين هنا في السعودية؟ قال: سبحان الله، سعودي من الإخوان المسلمين لا يوجد، سعودي لا يوجد، تبليغي لا يوجد، تبليغي سعودي لا يوجد. هكذا قال له السائل: طيب جامية موجود؟ نعم، يقول جامية موجود، هم يقولون نحن جامية. هذا كذب له قرون، كذب له إيش؟ قرون. ينصفون، يدعون الإنصاف لأهل البدع والضلال والشرك، ولا ينصفون أهل السنة المحضة. هات لنا واحدا من أهل السنة المحضة يقول نحن جامية، نسبة لهذا الإمام العلم المظلوم المفترى عليه محمد أمان رحمه الله شيخنا الشيخ محمد أمان. هل يوجد؟ لا يوجد، لا ينتسب إلى الشيخ محمد أمان رحمه الله. لو جاء بمذهب جديد لا يجوز الانتساب إليه. الشيخ دعا الناس إلى ما دعا إليه السلف قبله، هذا ذنبه أنه كشف عوار هؤلاء وغيرهم، بارك الله فيكم. نعم.
وقوله عبده ورسوله أتى بهاتين الصفتين وجمعهما دفعا للإفراط والتفريط،
دفعا للإفراط والتفريط، فيسلب عليه الصلاة والسلام مقام الرسالة، إذ جاءت فئام من الناس فصارت تقول الرسالة صفة مكتسبة، فكل من خلقه حسن هو رسول، فسلب عليه الصلاة والسلام هذا الحق الذي أعطاه الله إياه. أو أولئك الذين غلوا فيدعونه ويرجونه من دون الله، وهو عليه الصلاة والسلام بريء منهم ومن دعواتهم، فلا إفراط ولا تفريط. قال جمعهما، أي في هذا الوصف دفعا للإفراط والتفريط. نعم.
فإن كثيرا ممن يدعي أنه من أمته أفرط بالغلو قولا وفعلا، وفرط بترك متابعته، واعتمد على الآراء المخالفة لما جاء به، وتعسف في تأويل أخباره وأحكامه بصرفها عن مدلولها والصدف عن القياد لها مع اطراحها. فإن شهادة أن محمدا عبده ورسوله تقتضي الإيمان به. أنا الصدف يا شيخ.
الصدف.
نعم.
نعم.
والصدف عن الانقياد لها مع اطراحها، فإن شهادة أن محمدا عبده ورسوله تقتضي الإيمان به وتصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر والانتهاء عما عنه زجر، وأن يعظم أمره ونهيه ولا يقدم عليه قول أحد كائنا من كان، والواقع اليوم وقبله خلاف ذلك، فالله المستعان.
نعم، هناك تعظيم للآراء، انتصار للأقوال، تعظيم للأشخاص يقدمون على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته. فإذا جاء الإنسان وعرفهم بالسنة نفروا منه وحذروه وتركوه وأهانوه وأذلوه، كما قال سهل بن عبد الله رحمه الله فيما مضى، نقله لكم، والله المستعان. نعم.
وروى الدارمي في مسنده عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه أنه كان يقول إنا لنجد صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميته المتوكل، ليس بفض ولا غليظ ولا سخاب بالأسواق ولا يجزي بالسيئة مثلها، ولكن يعفو ويتجاوز، لن أقبضه حتى يقيم الملة المتعوجة بأن يشهد أن لا إله إلا الله، يفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. قال عطاء بن يسار وأخبرني أبو واقد الليثي أنه سمع كعبا يقول مثل ما قال ابن سلام.
نعم، حديث عبد الله بن سلام رضي الله عنه حديث صحيح، وهو في الصحيح عند البخاري كما مر أن ذكرته لكم فيما مضى، من حديث عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه. نعم.
قوله أن عيسى عبد الله ورسوله، أي خلافا لما يعتقده النصارى أنه الله أو ابن الله أو ثالث ثلاثة، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، فلا بد أن يشهد أن عيسى عبد الله ورسوله على علم ويقين بأنه مملوك لله، خلقه من أنثى بلا ذكر.
ما معنى مملوك لله؟ أي عبد لله، فهو مالكه جل وعز ومالك غيره مالك الملك. نعم،
كما قال تعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فليس ربا ولا إلها، سبحان الله عما يشركون. قال تعالى: فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. وقال: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. ويشهد المؤمن أيضا ببطلان قول أعدائه اليهود أنه ولد بغي لعنهم الله. فلا يصح إسلام أحد حتى يتبرأ من قول الطائفتين جميعا في عيسى عليه السلام، ويعتقد ما قاله الله تعالى فيه أنه عبد الله ورسوله. قوله وكلمته: إنما سمي عيسى عليه السلام كلمته لوجوده بقوله كن، كما قاله السلف من المفسرين. قال الإمام أحمد في الرد على الجهمية: الكلمة التي ألقاها إلى مريم حين قال له كن، فكان عيسى بكن، وليس عيسى هو كن، ولكن كان بكن. فكن من الله تعالى قولا وليس كن مخلوقا. وكذب النصارى والجهمية على الله في أمر عيسى، انتهى. وقوله ألقاها إلى مريم، قال ابن كثير: خلقه بالكلمة التي أرسل بها جبرائيل عليه السلام إلى مريم، فنفخ فيها من روحه بأمر ربه عز وجل، فكان عيسى بإذن الله عز وجل. فهو ناشئ عن الكلمة التي قال له كن، فكان والروح التي أرسل بها جبرائيل عليه السلام. قوله وروح منه، قال أبي بن كعب: عيسى روح من الأرواح التي خلقها الله تعالى واستنطقها بقوله ألست بربكم، قالوا بلى، بعثه الله إلى مريم فدخل فيها. رواه عبد بن حميد وعبد الله بن أحمد في زوائد المسند وابن جرير وابن أبي حاتم وغيرهم. قال الحافظ: وصفه بأنه منه المعنى أنه كائن منه، كما في قوله تعالى: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. فالمعنى أنه كائن منه، كما أن معنى الآية الأخرى أنه سخر هذه الأشياء كائنة منه، أي أنه مكون من ذلك وموجده بقدرته وحكمته.
أي أنه مكون
ذلك وموجده بقدرته وحكمته. قال شيخ الإسلام: المضاف إلى الله تعالى إذا كان معنى لا يقوم بنفسه ولا بغيره من المخلوقات وجب أن يكون صفة لله تعالى قائمة به، وامتنع أن تكون إضافتها إضافة مخلوق مربوب. فإذا كان المضاف عينا قائمة بنفسها كعيسى وجبرائيل عليه السلام وأرواح بني آدم، امتنع أن تكون صفة لله تعالى، لأن ما قام بنفسه لا يكون صفة لغيره. لكن الأعيان المضافة إلى الله على وجهين: أحدهما أن تضاف إليه لكونه خلقها وأبدعها، فهذا شامل لجميع المخلوقات كقوله سماء الله وأرض الله، فجميع المخلوقين عبيد الله، وجميع المال مال الله. الوجه الثاني أن يضاف إليه لما خصه به من معنى يحبه ويأمر به ويرضاه، كما خص البيت العتيق بعبادة فيه لا تكون في غيره، وكما يقال عن مال الفيء والخمس: هو مال الله ورسوله، هو مال الله ورسوله. ومن هذا الوجه فعباد الله هم الذين عبدوا وأطاعوا أمره، فهذه إضافة تتضمن ألوهيته وشرعه ودينه، وتلك إضافة تتضمن ربوبيته وخلقه، انتهى ملخصا. قوله والجنة حق والنار حق، أي وشهد أن الجنة التي أخبر بها تعالى في كتابه أنه أعدها للمتقين حق ثابتة لا شك فيها، وشهد أن النار التي أخبر بها تعالى في كتابه أنه أعدها للكافرين حق كذلك ثابتة، كما قال تعالى: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وقال تعالى: فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وفي الآيتين ونظائرهما دليل على أن الجنة والنار مخلوقتان الآن خلافا للمبتدعة، وفيهما الإيمان بالمعاد. قوله أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، هذه الجملة جواب الشرط. وفي رواية: أدخله الله الجنة من أي أبواب الجنة الثمانية شاء. قال الحافظ: ومعنى قوله على ما كان من العمل أي من صلاح أو فساد، لكن أهل التوحيد لا بد لهم من دخول الجنة. ويحتمل أن يكون معنى قوله على ما كان من العمل أي يدخل أهل الجنة الجنة على حسب أعمال كل منهم في الدرجات، انتهى. قال القاضي عياض: ما ورد في حديث عبادة يكون خصوصا لمن قال ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، وقرن بالشهادتين حقيقة الإيمان والتوحيد الذي ورد في حديثه، فيكون له من الأجر ما يرجح على سيئاته، ويوجب له المغفرة والرحمة ودخول الجنة لأول وهلة. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: والمقصود أن كلمة التوحيد إذا شهد بها المؤمن عارفا لمعناها وحقيقته نفيا وإثباتا متصفا بموجبها قائما قلبه ولسانه وجوارحه بشهادته، فهذه الكلمة من هذا الشاهد أصلها ثابت راسخ في قلبه، وفروعها متصلة في السماء، وهي مخرجة لثمرتها كل وقت، انتهى.
نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: ولهما في حديث عتبان: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. قال الشارح: قوله ولهما أي للبخاري ومسلم في صحيحيهما بكماله، وهذا طرف من حديث طويل أخرجه الشيخان. وعتبان بكسر المهملة بعدها مثنات فوقية ثم موحدة، ابن مالك بن عمرو بن العجلان الأنصاري من بني سالم بن عوف، صحابي مشهور مات في خلافة معاوية، وأخرجه البخاري في صحيحه بسنده عن قتادة قال: حدثنا أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ رديفه على الرحل قال: يا معاذ، قال: لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: يا معاذ، قال: لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: يا معاذ، قال: لبيك يا رسول الله وسعديك ثلاثة. قال: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله تعالى على النار. قال: يا رسول الله، أفلا أخبر به الناس فيستبشروا؟ قال: إذن يتكلوا. فأخبر بها معاذ عند موته تأثما. وساق بسند آخر: حدثنا معتمر قال: سمعت أبي قال: سمعت أنسا قال: ذكر لي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. قال: أفلا أبشر الناس؟ قال: لا، إني أخاف أن يتكلوا. قلت: فتبين بهذا السياق من معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأنها تتضمن ترك الشرك لمن قالها بصدق ويقين وإخلاص. قال شيخ الإسلام وغيره في هذا الحديث ونحوه: أنها في من قالها ومات عليها، كما جاءت مقيدة بقوله: خالصا من قلبه غير شاك فيها بصدق ويقين.
يعني مراده مات عليها أنه قالها، قال كلمة التوحيد ولزمها، ومات على ماذا؟ على التوحيد، لحديث النبي عليه الصلاة والسلام: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. والحديث عند أصحاب السنن وحسن. نعم.
فإن حقيقة التوحيد انجذاب الروح إلى الله تعالى جملة، فمن شهد أن الله
جملة أي بالكلية، مراده انجذاب الروح إلى الله تعالى أي بالكلية، الروح وما يتبعها، القلب والجوارح واللسان كل ذلك، الجسد بلا روح لا فائدة، ما يتحرك، فالروح إذا وجدت في الجسد تحركت الروح وماذا وما يتبعها. فمن شهد
أن لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة، لأن الإخلاص هو انجذاب القلب إلى الله تعالى بأن يتوب من الذنوب توبة نصوحة، فإذا مات على تلك الحال نال ذلك، فإنه قد تواترت الأحاديث بأنه يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة وما يزن خردلة وما يزن ذرة، وتواترت بأن كثيرا ممن يقول لا إله إلا الله يدخل النار ثم يخرج منها، وتواترت بأن الله حرم على النار أن تأكل أثر السجود من ابن آدم، فهؤلاء كانوا يصلون ويسجدون لله، وتواترت بأنه يحرم على النار من قال لا إله إلا الله وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لكن جاءت مقيدة بالقيود الثقال، وأكثر من يقولها لا يعرف الإخلاص، وأكثر من يقولها إنما يقولها تقليدا أو عادة ولم يخالط الإيمان بشاشة قلبه. وغالب من يفتن عند الموت وفي القبور أمثال هؤلاء، كما في الحديث سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، وغالب أعمال هؤلاء إنما هو تقليد واقتداء بأمثالهم، وهم من أقرب الناس من قوله تعالى إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، وحينئذ فلا منافاة بين الأحاديث، فإنه إذا قالها بإخلاص ويقين تام لم يكن في هذه الحال مصرا على ذنب أصلا، فإن كمال إخلاصه ويقينه يوجب أن يكون الله أحب إليه من كل شيء، فإذا لا يبقى في قلبه إرادة لما حرم الله ولا كراهة لما أمر الله، وهذا هو الذي يحرم على النار وإن كانت له ذنوب قبل ذلك، فإن هذا الإيمان وهذا الإخلاص وهذه التوبة وهذه المحبة وهذا اليقين لا تترك له ذنبا إلا محي عنه كما يمحو الليل النهار، فإذا قالها على وجه الكمال المانع من الشرك الأكبر والأصغر فهذا غير مصر على ذنب أصلا، فيغفر له ويحرم على النار
ويحرم على النار.
وإن قالها على وجه خلص به من الشرك الأكبر دون الأصغر ولم يأتي بعدها بما يناقض ذلك فهذه الحسنة لا يقاومها شيء من السيئات، فيرجح بها ميزان الحسنات، كما في حديث البطاقة فيحرم على النار ولكن تنقص درجته في الجنة بقدر ذنوبه، وهذا بخلاف من رجحت سيئاته بحسناته ومات مصرا على ذلك فإنه يستوجب النار.
نقف عند هذا، وصلى الله على رسول الله وآله وصحبه وسلم. هذا يسأل يقول كيف الرد على من أنكر تعريف أهل العلم للعبادة بالتذلل والخضوع فقال لا توجد أدلة على تعريف العبادة بالتذلل؟ قد سمعتم وقرأتم وتابعتم كلام أهل العلم في هذا، فلا حاجة لنا لشخص يأتي في ذنب الزمان ينكر ما توارد عليه أهل العلم وتتابع عليه بارك الله فيكم أو أكثرهم على هذا، لا حاجة لنا لمثل هذا الكلام، واضح؟ فليس كل ما يهذي به زيد من الناس أو عمرو من الخلق يستحق أن يجاب عليه. وصلى الله على رسول الله وآله وصحبه وسلم.
المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.